بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها عباد الله. نعيش اليوم مع منزلة من المنازل العالية التي جاء الإسلام يزكيها ويدعو أهل لا إله إلا الله إليها. إنها منزلة وخصلة، حري بالمسلم أن يقف عندها، فإنها والله الذي لا إله إلا هو متى ما ترسخت في نفسي ونفسك أيها الإنسان، عشت سعيدا ومت سعيدا وأقبلت على الله سعيدا، فحري بي وبك أن نبحث عنها ونقف عندها، لعل الله عز وجل أن يتغمدنا جميعا برحمته. إخوة الإيمان، ابن فهيرة فقيه من فقهاء الإسلام وقاض من قضاته، ثم بعد ذلك صار وزيرا. لما كان قاضيا دخل على مجلس قضائه رجلان يمسكان بتلابيب رجل آخر يتهمون هذا الرجل بأنه قد قتل أباهم، ويريدون من القاضي أن يحكم لهم حتى يقيموا حد الله تعالى عليه، لأنه في السابق يسلم القاتل إلى أهل المقتول، فإما أن يقتلوه أو يطلقوه ويسامحوه. فسأل القاضي ابن هبيرة الرجل: هل قتلت والدهم؟ قال: نعم. فقال الرجلان: لقد أقر على نفسه بجريرته، فسلمنا إياه أيها القاضي. فتأمل القاضي في عيني الرجلين فأدرك أنهما إنما يريدان أن يتحصل عليه لكي يقتلاه، وذلك حق شرعي أثبته الله تعالى لهم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكن القاضي المطلوب منه أن يقيم حد الله عز وجل قال للرجلين: ما رأيكما أن تبيعاني إياه؟ عجيب، قاضٍ يساوم أهلى القتيل على شراء القاتل، لكن ليس لاستعباده، وإنما لإعطائه حريته، يريد أن يفتديه بماله، يريد أن يدفع دية المقتول من حر ماله. عجيب، ما شأن هذا القاضي؟ ما الذي يدفعه إلى مثل هذا العمل؟ فقال الرجلان: إذن سنثقل عليك، أي سنبالغ في طلب الدية. قال لهما: اطلبوا ما شئتم. فطلبوا 600 دينار ذهب، وكان في ذلك العصر اللي يملك 50 دينار يعتبر من الأغنياء. فسلم إليهم المبلغ وانصرف الرجلان، ثم توجه إلى القاتل وأعطاه 50 دينارا أخرى، وقال له: يا رجل، اتق الله عز وجل ولا تعد لمثل هذا مرة أخرى. ثم انصرف الرجل القاتل، ثم التفت القاضي إلى جلسائه في مجلس القضاء وقال: أتعرفون هذا الرجل، أي القاتل؟ قالوا: لا. قال: أترون عيني هذه؟ قالوا: نعم. قال: والله إن عيني هذه لا أبصر بها، لا أرى بها منذ سنوات، يوم أن كنت غلاما صغيرا كنت جالس على عتبة السوق أقرأ في كتاب، فمر بي هذا الرجل القاتل وقال لي: يا غلام، قم فاحمل هذا المتاع. معه أغراض، يطلب من الغلام الذي هو اليوم هو القاضي، يأمره أن يحمل المتاع. يقول: فقلت له: لست بحمال، ابحث لك عن حمال يحمل لك المتاع. يقول: فلطمني لطمة أزالت نور عيني وأدخلت الظلمة عليها، ولم يعلم بذلك أحد إلا الله عز وجل وأنتم اليوم. ولم أره منذ ذلك الزمن حتى دخل علي مجلس القضاء، فلما رأيته اشتعل قلبي غيظا، وتذكرت ما فعله بي يوم أن كنت غلاما، ولكني آثرت طاعة الله عز وجل وما أعده للكاظمين الغيظ. كانت فرصة أن يقيم حد الله عليه وأن يسلمه إلى أصحاب السلطان، وهم أصحاب الحق أبناء القتيل، فيقتلوه ويفرح لأن الله قد انتقم له منه. ولكنه لم يفعل ذلك، بل تذكر عظمة الله عز وجل وقوله سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وتذكر قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أين أنا وأنت من هذا الخلق في تعاملي مع زملائي في العمل، مع ما من يستخدمون الطريق عباد الله. طبيعة الحال اليوم الناس وطبائعهم المختلفة تدفع إلى التلاحم والتباغض والشحناء. تجد أنت واقف في طريقك في الشارع، يأتي إنسان ويدخل مثل ما يسمون عرب، لا يقيم وزنا لهذه الصفوف المتوقفة المحافظة على النظام، قد يخطئ عليك جارك لأمر ما فتكيل له الكيل بمكاييل، قد يسمعك إنسان كلمة لا تسرك فترد عليه الكلمة كلمات، الصاع صاعين، قد تخطئ معك زوجتك في أمر من الأمور فتقيم الدنيا ولا تقعدها كما يقولون، أمور بسيطة من شأن الإنسان أن يعالجها في ضوء كتاب الله عز وجل. ادفع بالتي هي أحسن، وانظروا إلى تعبير القرآن الكريم، قال ادفع، أي أن الأمر ليس سهل، الأمر شديد وشاق على النفس. لذلك أثر عن عمر أنه قال ما عاقبت أحدا عفى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. إنسان أساء إليه قل جزاك الله خيرا، اللي أنت تعرفه عني ما يعلمه الله عز وجل عني أكثر مما تعرفه وأكثر مما تقوله. كلنا ذو خطأ وذنوب وخلل وخطايا، ولو أن الله تعالى كشف ستره عنا لظهرت للعيان، فإن الواحد منا يرتكب المعاصي والذنوب ويقع في التقصير خفية، يعصي الله إذا ما خلا، فإذا ظهر أمام الناس ظهر بجلباب التقوى والورع والصلاح، وإذا خلا فيما بينه وبين ربه بارزه بالمعاصي. الذي يرتشي ما يرتشي أمام الناس، الذي يختلس ما يختلس أمام الناس، الذي يزني، الذي يشرب الخمر، الذي يفعل المنكر، الذي يعصي الله عز وجل يفعل هذه الأمور في الخفاء. لماذا؟ هذا الإنسان ضعف تقدير الله تعالى في قلبه وتناسى أن الله تعالى مطلع عليه رقيب حسيب، وأنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا العلاج شديد، ادفع، كلمة ادفع تدل على أن خلق العفو والصفح ليس بسيط. وانظر إلى نفسك أيها المسلم في تعاملك في الدنيا وعمرك هذا الذي وصلت إليه، ألم يمر بك موقف أساء فيه إنسان إليك وكيف تعاملت معه؟ هل تناسيت الإساءة؟ هل دعوت لمن أساء لك بالصلاح والهداية؟ أم أنك ظللت تلعنه وتسبه لأنه فعل كذا وفعل كذا، لأنه أساء إليك؟ بل البعض من الناس إذا واجه إنسانا قال له أنا ما نسيت يوم فلان وأنت فعلت كذا وكذا، أنا بعدي مخزنها في الذاكرة. هذا ليس من دأب المسلم عباد الله. ادخر في ذاكرتك ما ينفعك في يوم يفر فيه المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ادخر في ذاكرتك ما يثقل أو تثقل به موازين حسناتك في يوم القيامة، وذلك لا يتحقق إلا بالعفو والصفح عن عباد الله. وانظر إلى قوله سبحانه: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بالعفو والصفح والإحسان تتحول العداوة بفضل الله عز وجل إلى علاقة حميمية، وأن هذا الإنسان الذي كان يتكلم عليك في المجالس سيكون محاميا عنك، يدافع عنك، وأنت لا تدري لماذا، لأنك قابلت إساءته بإحسان. يقول أحد الدعاة: كان هناك رجل الناس لا يحبونه، مزعج الناس، بالذات إمام المسجد، كلما جيء بإمام تسبب في طرده، رجل مكروه منبوذ في الوسط الذي يعيش فيه. فجاء رجل وسأل عن هذا الرجل لأنه سمع عنه، سأل عنه وعن حاله، فقيل له: إن زوجته قد ماتت، وإن أولاده عاقون له، وهو يملك الملايين، وليس له مسكن إلا المسجد، ولا أحد يحبه، وهو مبغوض في حيه حتى في عند المصلين. فهذا الرجل لما سمع عن حال هذا الإنسان قال لأهل المسجد: أريد منكم أن تأذنوا لي في أن أكون إماما للمسجد، لعل الله أن يصلحه على يدي. فقالوا له: لا تستطيع. قال: ذلك فضل الله، والعبد إذا أراد خيرا وفقه الله، وإصلاح الناس دأب الصالحين. أن يسعى الإنسان في صلاح إخوانه إذا رآهم على سوء وخطر، أن يسعى في إصلاحهم ويدفع السوء والشر عنهم. فأذنوا له بالإمامة. في أول يوم جاء شاهده ذلك الرجل المنبوذ، فقال له: أنت الإمام الجديد؟ قال له: نعم. قال: خير إن شاء الله، يعني بأسلوب فيه وعيد وتهديد. يقول: فإذا جاء وقت الإقامة كان هذا الرجل الذي يسيء إلى الناس يقول للمؤذن: قم فأذن، أو قم فأقيم، فأقم، والإمام موجود، وهذا في تعد على سلطان وحق الإمام. ومع ذلك كان صدر الإمام رحبا واسعا متقبلا، لأنه عنده غاية، عنده هدف يريد أن يصل إليه، وهو صلاح هذا الإنسان. والله تعالى قد وعد وعدا، ووعد الله لا يتخلف: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فلا بد أن هذه العداوة تتحول إلى ما وعد الله عز وجل. متى ما صدقت النية وأصلح الإنسان حاله وصدق فيها وفقه الله تعالى وأثمرت جهوده خيرا عظيما. يقول: في اليوم الثاني بعد صلاة المغرب جاء الإمام إلى هذا المسن بطيب وبخور وطعام، وجلس أمامه وطيب لحيته وبشرته وبخره وأطعمه، وقال له: يا أبا فلان، والله أنا لا أصنع بك هذا لأني طمعان في فلوسك في مالك، ولكن أبي قد مات. هذا الإمام الجديد يقول أبي قد مات وقد رأيت أن أتخذك والدا لي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني لبرك والإحسان إليك، وأنا أعلم أن الناس هنا لم يفهموك ولم يتعاملوا معك بالحسنى ولم يستلطفوك ولم يسعوا إلى نصحك وتوجيهك وإرشادك، وإني والله لن أتركك حتى أموت قبلك أو تموت قبلي. فقل لما سمع هذا الرجل المسن كلام هذا الإمام الذي لم يقرب سمعه من قبل، لأن الناس كانوا يقابلون إساءته بالإساءة وعدم الاهتمام والكلام عليه، ولم يسع واحد منهم في إصلاحه. العلاج موجود في كتاب الله، مطلوب من الإنسان أن يأخذه ويعطيه بالحكمة والموعظة الحسنة إلى المريض، لعل الله أن يكتب له فيه الشفاء. يقول والله لقد بكى هذا الشيخ بكاء مريرا وأدرك خطأه وما كان عليه وتغيرت أحواله وتبدلت أوضاعه وصار الناس يحبونه ويتعاملون معه على خلاف السابق. وكان الإمام إذا تأخر وسأل أهل المسجد أين الإمام كان يقول إن الإمام له عذر فالتمسوا له عذرا لعله انشغل بأمر حال دون وصوله في موعده. الله أكبر، أين هذا الإنسان الذي كان يلتمس أي سبب لكي يفرض الإمام؟ هذا الإنسان الذي كان يعتدي على حق الإمام، ما الذي غيره؟ ما الذي بدل حاله؟ إنها هذه الآية التي نحن في منأى عن تطبيقها في حياتنا. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعض الناس إذا واحد زعل منا قال للطقاق اللي يطقه، احنا ما محتاجين له. ليس هذا من الإسلام، ليس هذا من الإسلام وخلق الإسلام وأدب الإسلام وأدب القرآن وأدب رسولنا صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه المعاني وتلك القيم التي أصبحنا بمنأى عنها وألقينا بها وراء ظهورنا، فأصبحت الشحناء والبغضاء والحسد منتشر فيما بين الإخوة فيما بين الأسرة الواحدة. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن كتاب الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، اعلموا أن طبيعة الاحتكاك بالناس في هذه الحياة الدنيا وشهواتها ونزغاتها وملهياتها تدفع إلى وقوع شيء من الخصومات، وواقع الحال مرير. تجد الأخ قاطع لأخيه، والصديق قاطع لصديقه، والعشيرة قاطعة لعشيرتها، وهكذا حال يرثى له عند طائفة وبعض المسلمين، نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية. في رسالة أجراها دكتور في الجامعة الكويتية عن آثار الخصومة، الآثار النفسية التي تعود على الإنسان، فتوصل في دراسته أن الخلافات الأسرية، الخلافات الأسرية سواء كان بين الزوج والزوجة، الأب والأولاد في الأسرة الواحدة، هذه قد تسبب أمراض القولون، وهذه يعاني منها كثير من أبناء الأمة. فليرجع إلى نفسه وينظر كيف هي علاقته بعائلته وأسرته. وكذلك بين أن الخصومات التي تولد الانتقام والتشفي، يعني إنسان مشرئ ينتظر اللحظة عشان ينتقم ممن ظلمه، ممن أساء إليه، هذه تسبب لأصحابها أمراض القلوب والشرايين وأخواتها. كذلك الأمراض الخصومات التي تولد لأصحابها عباد الله الشعور بالخوف وعدم الأمان وعدم الاطمئنان، فإن هذه تسبب لأصحابها، نسأل الله تعالى السلامة والعافية، تسبب أمراض الكبد والكلى، عفوا أمراض الكلى وما شابه. فإذا الخصومات لها آثار عضوية على صاحبها، فإذا لماذا أخاصم؟ لماذا أظل أحتفظ بالخصومة إلى اللحظة التي أتمكن فيها من الانتقام؟ بل إن من آثارها حتى أمراض السرطان. فإذا لماذا إخوة الإيمان، لماذا؟ أختم إخوة الإيمان بحديث عظيم وبشرى نطق بها من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. اسمعوا وعوا إخوة الإيمان، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق في أرض المحشر يوم القيامة. هذا الإنسان إني كظم غيظه وسامح من أخطأ عليه ومن ظلمه ومن أساء إليه، وكان قادر أن يرد له الصفعة صفعات واللكمة لكمات والإساءة إساءات. هذا الإنسان القادر كظم غيظه وسامح من أخطأ عليه وهو قادر، دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: حتى يخيره بين الحور العين يختار أيها شاء. فأين أنا وأين أنت؟ الدنيا فانية، الدنيا فانية، مهما عمرت أنا وأنت فيها فعما قليل نحن عنها مدبرون وإلى الله مقبلون، وعما قليل سنقف بين يديه لنحاسب. فأكثر في صحيفتك من العفو من الصفح، أكثر في صفيحتك إخوة أيها المسلم من هذه الأمور التي لا تزيدك إلا رفعة عند الله عز وجل. وكما جاء: ما زاد الله بعفو، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يوسف عليه السلام 40 سنة إخوانه ظلموه وهو صغير، سرقوه رموه في الجب وعاش عيشة المطرود بعيد عن أهله، سجن، تعرض للفتنة، وفي النهاية اتهموه بالسرقة، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ومع ذلك ما كيف تعامل معهم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم. حتى اللوم، حتى تذكيرهم بما فعلوه به لم يفعل، لأنه سامح وعفى عمن أساء إليه. هذه الخلق، هذه المعاني الغائبة في قواميس كثير منا، ينبغي أن نستحضرها وأن نعيش معها لنكون سعداء في الدنيا وسعداء في قبورنا وسعداء يوم نحشر إلى ربنا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن يواليهم يا رب العالمين. اللهم اقطع شأفة أهل الكفر عن بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، واشمل اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ومن له فضل علينا ولسائر موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وإخوانه حكام الإمارات لما تحبه وترضى. اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم يسر له الخير حيث كان خدمة للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، طبقا مجللا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم إنك كنت غفارا، اللهم إنك كنت غفارا، اللهم إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا، وأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وانشر رحمتك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم